الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، أما بعد، لقد فاتتنا بعض الأبواب من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله رحم الله مؤلفه، ويعني هي أبواب صراحة إنها هامة ومفيدة لنا في أحكام هذا الشهر وما فيه من الأمور التي ينبغي لكل مسلم أن يفهمها، لأنها من أحكام الصيام، من أحكام فضائل شهر رمضان. فلهذا فاتنا ما يتعلق بفضل القيام، والآن إن شاء الله نعود لقراءته ينتفع ما منه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: هي فضل قيام أو حكم قيام شهر رمضان. قال رحمه الله: إخواني، لقد شرع الله لعباده العبادات ونوعها لهم ليأخذوا من كل نوع منها بنصيب، ولئلا يملوا من النوع الواحد فيتركوا العمل فيشقى الواحد منهم ويخيب، وجعل منها فرائض لا يجوز النقص فيها ولا الإخلال، ومنها نوازل يحصل بها زيادة التقرب إلى الله تعالى والإكمال. فمن ذلك الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى، فمن ذلك الصلاة فرض الله منها على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 في العمل، و50 في الميزان. وندب الله سبحانه وتعالى إلى زيادة التطوع من الصلوات تكميلا لهذه الفرائض، وزيادة في القربى إليه سبحانه. فمن هذه النوافل الرواتب التابعة للصلوات المفروضة: 2 ركعتان قبل صلاة الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، و2 ركعتان بعدها، و2 ركعتان بعد المغرب، و2 ركعتان بعد العشاء، ومنها صلاة الليل التي امتدح الله سبحانه وتعالى في كتابه القائمين فيها، فقال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم. ومن صلاة الليل الوتر، أقله 1 ركعة وأكثره 11 ركعة، فيوتر ب1 ركعة مفردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر ب1 فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. ويوتر بثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. فإن أحب سردها بسلام واحد، لما روى الطحاوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاث ركعات لم يجلس إلا في آخرهن. وإن أحب صلى ركعتين وسلم ثم صلى الثالثة، لما روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة من الوتر، حتى كان يأمر ببعض حاجته ويوتر بخمس ويسردها جميعا، لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، متفق عليه. طبعا الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم أنها قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكن كأنها هذه الرواية قد صحت عند المؤلف من وجه آخر، فلا ترد الرواية الصحيحة إذا ثبتت. لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، متفق عليه. ويوتر بسبع فيسردها كالخمس، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ويوتر بتسع فيسردها، لا يجلس إلا في الثامنة فيقرأ التشهد ويدعو ثم يقوم ولا يسلم، فيصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم، لحديث عائشة رضي الله عنها في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم يسلم تسليما. يسمعنا الحديث يعني بتمامه، رواه أحمد ومسلم. ويصلي 11 ركعة، فإن أحب سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. وإن أحب صلى أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، متفق عليه. وهذا الظاهر هذا الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، والروايات الأخرى تدل على جواز التنويع، لكن هذا الذي دائما داوم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، قال رضي الله عنها: ثم يصلي ثلاثا متفق عليه، يعني الوتر. وقال الفقهاء: من الحنابلة والشافعية يجوز في الوتر بإحدى عشرة أن يسردها بتشهد واحد أو تشهدين في الأخير والتي قبلها. لكن الصحيح أن الأفضل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما في حديث عائشة الأخير. وهذه تأتي بالتنويع والجواز فيها، لكن ما كانت من اللي يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، إنما الذي في حديث عائشة الأخير. وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومعنى قوله إيمانا إيمانا بالله وبما أعده من الثواب للقائمين، ومعنى قوله احتسابا أي طلبا لثواب الله، لم يحمله على ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه. وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره، وعلى هذا فالتراويح من قيام رمضان، فينبغي الحرص عليها والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى. وما هي إلا ليالي متعددة وما هي إلا ليالي معدودة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها. وإنما سميت التراويح لأن الناس كانوا يطيلونها جدا، فكلما صلوا أربع ركعات استراحوا قليلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد، ثم تركها خوفا من أن تفرض على أمته. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، ثم قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل أي نصفه. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا ليلتنا هذه. فقال صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا الأفضل، لأن بعض الناس يعني إذا صار الإمام بيوتر انصرفوا وحرم نفسه من أن يقوم مع الإمام فتكتب له قيام ليلة لو شغل مثلا. فالأفضل حتى لو أنه صلى وحصل ساعة من الوقت وصلى، يصلي مثنى لا يوتر إذا كان قد أوتر مع الإمام، ولا يحرم نفسه من كونه تكتب له قيام ليلة يوتر مع الإمام، وإذا حصل فرصة يصلي مثنى، وليس بشرط أنه يوتر. نعم، قيام ليل إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة الحديث، رواه أهل السنن بسند صحيح. واختلف السلف الصالح في عدد الركعات في صلاة التراويح والوتر معها، فقيل 41 ركعة، وقيل 39، وقيل 29، وقيل 23، وقيل 9، وقيل 19، وقيل 13، وقيل 11، وقيل غير ذلك. وأرجح هذه الأقوال أنها 11 أو 13 لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد على ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني من الليل، رواه البخاري. وفي الموطأ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس 11 ركعة، وكان السلف الصالح يطيلونها جدا. فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان البارئ يبرأ بالمئين يعني بمئات الآيات حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. وهذا خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم، حيث يصلون التراويح بسرعة عظيمة لا يأتون فيها بواجب الهدوء والطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونها، فيقلون بهذا الركن ويتعبون من خلفهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن، يجنون على أنفسهم ويجنون على غيرهم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب، نسأل الله السلامة. ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح لينال ثوابها وأجرها، لا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله. ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة، ولا مبدية زينة، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي لكن ما ظهر منها، أو قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني أول الآية، لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه، وهي الجلباب والعباءة ونحوها أو نحوهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، متفق عليه. والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم ويبدأن بالصف المؤخر فالمؤخر عكس الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخرن إلا لعذر لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، رواه البخاري. لكن هنا يقال اليوم الحمد لله في حواجز بين الرجال والنساء، فلو أنها المرأة قعدت تسمع درسا وتسمع المواعظ التي تلقى مثلا، فهذا لا ضير فيه أنه طيب لسماع العلم. أيضا المطلوب من المرأة والنساء في حاجة إلى سماع العلم وجدا. وأما إذا كان مثلا المسجد ليس فيه ستارة ولا فيه لما يصلينا مباشرة خلف الرجال، فهذا نعم ينصرفنا يعني قبل الرجال، قبل أن يدركهن الرجال. قال رحمه الله: اللهم وفقنا لما وفقت القوم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، لقد فاتتنا بعض الأبواب من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله رحم الله مؤلفه، ويعني هي أبواب صراحة إنها هامة ومفيدة لنا في أحكام هذا الشهر وما فيه من الأمور التي ينبغي لكل مسلم أن يفهمها، لأنها من أحكام الصيام، من أحكام فضائل شهر رمضان. لهذا فاتنا ما يتعلق بفضل القيام، والآن إن شاء الله نعود لقراءته ينتفع ما منه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: هي فضل قيام أو حكم قيام شهر رمضان. قال رحمه الله: إخواني، لقد شرع الله لعباده العبادات ونوعها لهم ليأخذوا من كل نوع منها بنصيب، ولئلا يملوا من النوع الواحد فيتركوا العمل فيشقى الواحد منهم ويخيب. وجعل منها فرائض لا يجوز النقص فيها ولا الإخلال، ومنها نوافل يحصل بها زيادة التقرب إلى الله تعالى والإكمال. فمن ذلك الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى، فمن ذلك الصلاة فرض الله منها على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 في العمل و50 في الميزان. وندب الله سبحانه وتعالى إلى زيادة التطوع من الصلوات تكميلا لهذه الفرائض، وزيادة في القربى إليه سبحانه. فمن هذه النوافل الرواتب التابعة للصلوات المفروضة: 2 ركعتان قبل صلاة الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، و2 ركعتان بعدها، و2 ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، ومنها صلاة الليل التي امتدح الله سبحانه وتعالى في كتابه الغائمين فيها، فقال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم. ومن صلاة الليل الوتر، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، فيوتر بركعة مفردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. ويوتر بثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. فإن أحب سردها بسلام واحد، لما روى الطحاوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاث ركعات لم يجلس إلا في آخرهن. وإن أحب صلى ركعتين وسلم ثم صلى الثالثة، لما روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة من الوتر، حتى كان يأمر ببعض حاجته ويوتر بخمس فيسردها جميعا، لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، متفق عليه. طبعا الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم أنها قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكن كأنها هذه الرواية قد صحت عند المؤلف من وجه آخر، فلا ترد الرواية الصحيحة إذا ثبتت. لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، متفق عليه. ويوتر بسبع فيسردها كالخمس، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ويوتر بتسع فيسردها، لا يجلس إلا في الثامنة، فيقرأ التشهد ويدعو ثم يقوم ولا يسلم، فيصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم، لحديث عائشة رضي الله عنها في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم يسلم تسليما. يسمعنا الحديث يعني بتمامه. رواه أحمد ومسلم، ويصلي 11 ركعة، فإن أحب سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. وإن أحب صلى 4 ثم 4 ثم 3، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. متفق عليه. وهذا الظاهر، هذا الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، والروايات الأخرى تدل على جواز التنويع، لكن هذا الذي دائما داوم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، قال رضي الله عنها: ثم يصلي ثلاثا. متفق عليه، يعني الوتر. وقال الفقهاء من الحنابلة والشافعية: يجوز في الوتر ب11 أن يسردها بتشهد واحد أو تشهدين في الأخير والتي قبلها، لكن الصحيح أن الأفضل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما في حديث عائشة الأخير. وهذه تأتي بالتنويع وبالجواز فيها، لكن ما كانت من اللي يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، إنما الذي في حديث عائشة الأخير. وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومعنى قوله إيمانا بالله وبما أعده من الثواب للقائمين، ومعنى قوله احتسابا أي طلبا لثواب الله، لم يحمله على ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه. وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره، وعلى هذا فالتراويح من قيام رمضان، فينبغي الحرص عليها والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى. وما هي إلا ليالي معدودة ينتهزها المؤمن العابد قبل فواتها. وإنما سميت تراويح لأن الناس كانوا يطيلونها جدا، فكلما صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد، ثم تركها خوفا من أن تفرض على أمته. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي 7 من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في 6، ثم قام بنا في 5 حتى ذهب شطر الليل أي نصفه، فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا ليلتنا هذه فقال صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا الأفضل، لأن بعض الناس يعني إذا صار الإمام بيوتر انصرف وحرم نفسه من أن يقوم مع الإمام، فتكتب له قيام ليلة لو شغل مثلا. فالأفضل حتى لو أنه صلى وحصل ساعة من الوقت وصلى، يصلي مثنى مثنى لا يوتر إذا كان قد أوتر مع الإمام، ولا يحرم نفسه من كونه تكتب له قيام ليلة يوتر مع الإمام، وإذا حصل فرصة يصلي مثنى مثنى، وليس بشرط أنه يوتر. نعم نعم، قيام ليل إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الحديث رواه أهل السنن بسند صحيح. واختلف السلف الصالح في عدد الركعات في صلاة التراويح والوتر معها، فقيل 41 ركعة، وقيل 39، وقيل 29، وقيل 23، وقيل 9، وقيل 19، وقيل 13، وقيل 11، وقيل غير ذلك. وأرجح هذه الأقوال أنها 11 أو 13، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد على في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني من الليل. رواه البخاري. وفي الموطأ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس 11 ركعة، وكان السلف الصالح يطيلونها جدا. فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان القارئ يبرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. وهذا خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم، حيث يصلون التراويح بسرعة عظيمة لا يأتون فيها بواجب الهدوء والطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونها، فيقلون بهذا الركن ويتعبون من خلفهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن، يجنون على أنفسهم ويجنون على غيرهم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب، نسأل الله السلامة. ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح لينال ثوابها وأجرها، لا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله. ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي لكن ما ظهر منها، أو قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني أول الآية. لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه، وهي الجلباب والعباءة ونحوها أو نحوهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم ويبدأن بالصف المؤخر فالمؤخر عكس الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخرن إلا لعذر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: نرى، والله أعلم، أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، رواه البخاري. لكن هنا قال: اليوم الحمد لله في حواجز بين الرجال والنساء، فلو أنها المرأة قعدت تسمع درسا وتسمع المواعظ التي تلقى مثلا، فهذا لا ضير فيه أنه طيب لسماع العلم. أيضا المطلوب من المرأة والنساء في حاجة إلى سماع العلم وجدا. وأما إذا كان مثلا المسجد ليس فيه ستارة ولا فيه لما يصلينا مباشرة خلف الرجال، فهذا نعم ينصرفنا يعني قبل الرجال، قبل أن يدركهن الرجال. قال رحمه الله: اللهم وفقنا لما وفقت القوم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.